إذن بعدما عرفنا المعاني السابقة والقيم الكبيرة التي تحدثنا عنها، بعدما عرفت نفسك وعرفت طموحاتك وأهدافك واهتماماتك وأولوياتك وأدوارك، حاول أن تبرمج هذا. والبرمجة أنواع. أول برمجة هي أن تحدد أدوارك في الحياة وتحدد أهدافا لكل دور من هذه الأدوار. هذا هو الجدول رقم 29. فكر في هذا الجدول، حاول أن تؤصله، حاول أن تعمق بوضوح، حاول أن تتأكد أن كل جزء من أجزائه مكتوب بطريقة قابلة للقياس، ولا تكون كلام عام. أنا والله أريد أن أحسن وضعي المالي وأنمي فكري وأحسن صحتي، هذا كلام عام. حدد أدوار وحدد أهداف، حدد أدوارا وحدد أهدافا، هكذا يكون الجدول.
المهم جدا الذي في السؤال 38،
أوقف الشريط، خذ فترة لا بأس بها، ساعة ساعتين يوم يومين لا مانع. المهم أن تكتب الأدوار التي تناسبك وثلاثة أهداف تريد أن تحققها لكل دور من هذه الأدوار، ثم ارجع حتى نتكلم عن جدول من الأهمية لا تقل عن أهمية هذا الجدول، ألا وهو جدول المشاريع. إذن ابدأ بجدول الأدوار في الحياة ثم ارجع لي بعد أن تنتهي. تفضل. الآن بعدما حددنا أهدافنا سننتقل إلى جدول رقم 39، وهو جدول مشاريعي للعام القادم. هذا الذي تحدثنا عنه كله في خلال هذه الدورة الطويلة لا قيمة له إلا بالبرمجة حتى يكون الإنسان واضحا. طبعا ممكن الإنسان يعمل جدول لخمس سنوات، ممكن يعمل جدول لعشر سنوات، ممكن يعمل جدول لثلاثين سنة ولا عشرين سنة، لا مانع. لكن أقل ما يمكن وأقل ما يقبل أن يكون لديك جدولا لسنة واحدة للعام القادم. فإذا مرة أخرى سنكتب الأدوار ونقول في كل دور من الأدوار ممكن نكتب خلال سنة أو خمس أو عشر، اختار ما تشاء. أنا هنا اخترت لك سنة، لكن ممكن تختار ما تشاء وتقول أنا أريد من الناحية الأسرية وصلت إلى هذا المستوى، أريد أن أصل إلى مستوى أعلى، وكذلك من الناحية الفكرية والعلمية ماذا سأحقق، كم سيصل مستواي إيمانيا عباديا. تكلمنا عن هذه الأمور، الآن نريد أن نبرمجها. ماذا تريد أن تحقق خلال سنة أو خمس أو عشر، أنت كأب كزوج كأخ كصديق كجار كموظف، من الناحية المالية ناحية اجتماعية، هذا كله في هذا العمود الأدوار، وأمامها ماذا تريد أن تحقق. لكي يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا لابد أن يجلس جلسة هادئة جدا، ما تستطيع الآن بعجالة أن تكتبها. أنا أريدك أن تأخذ هذه الأوراق وتذهب إلى مكان هادئ، اذهب إلى مكان صلاة، اذهب إلى بحر، إلى بر، إلى أي مكان هادئ، أغلق على نفسك الباب بدون تلفزيون ولا تلفون ولا بيجر ولا أولاد ولا أحد. تحتاج أن تجلس وتتأمل وتفكر. اجلس ثلاث ساعات، اجلس أسبوعين. هذا جدول من أهم الجداول، لأنه في النهاية سيحدد لك اتجاه حياتك. وإذا كتبتها تذكر أن كلها قابلة للمرونة. أنا كتبت بعض الأشياء قبل عشر سنوات، لكن مع الأيام وجدت أن في أشياء تغيرت وفي فرص استجدت وفي أمور عرقلت، ما أجمد أغير، ما عندي مشكلة. إذا وأنا أفكر فيها أسأل نفسي أسئلة، ماذا أريد، ماذا أحسن. طبعا لاحظ كل ما تكلمنا عنه سابقا سيعينك على كتابة هذا الجدول. الآن المفروض تكون الأمور تضحت، تضح المجال الذي تتمناه والأشياء التي تحبها والتي تستمتع بها والناس اللي هم لهم تأثير عليك والناس اللي تتمنى تكون مثلهم، كلها جزء من تشكيل نفسي للإجابة على هذه الجداول الرئيسية التي نحن فيها الآن. وتذكروا مرة أخرى أن احنا باختصار قاعدين نسأل ماذا تريد أنت يا أختي، ماذا تريدين. اجلسوا واكتبوا هذا الكلام، وتذكروا مرة أخرى أن الفرص ما زالت مستمرة في الحياة، وإذا كان جزء من الحياة قد مضى وفيه خلل ولا في عدم تخطيط ولا غيره، ما زال الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بمزيد من العمر. اليوم هو بداية باقي العمر، هكذا المثل الجميل، اليوم بداية باقي العمر. ففكر في هذه الطريقة، ادرسوا الاحتمالات وادرسوا الأدوار وادرسوا المشاريع واكتبوها اكتبوها. فالإنسان الواعي هو الذي عنده أشياء رئيسية يريد أن يحققها. أيضا ممكن نكتب دور تجاه نفسي أن أنمي القدرات والمهارات وأحل المشاكل والعيوب، فأبدأ أحاول أن أفكر بطريقة طيب ما هي قدراتي كيف أنميها، ما هي مزاياي كيف أزيدها، ما هي عيوبي كيف أحلها، مشاكلي كيف أتغلب عليها، ما هي الفرص التي هي أمامي كيف أستغلها، ما هي المخاطر اللي ممكن تخرب علي شغلي ولا تعيق عملي، فكيف أستطيع أن أحتاط منها. إذن أربعة قضايا أيضا نفكر فيها، ما هي نقاط القوة، لعلي أضعها كأحد الأدوار تنمية نقاط القوة، ولعلي أضع من الأدوار تغلب على نقاط الضعف، وأضع من الأدوار استغلال الفرص المتاحة، ومن الأدوار ممكن أضع المخاطر المتوقعة. إذن هناك دائما توازن بين هذه الأربع باستمرار. أما الذي يشتغل فقط على حل مشاكله لن يعمل في أغلب الأحيان على تنمية مزاياه، فبعد فترة سيجد أن المنافسين تغلبوا عليه لأنهم يزيدون من قدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم. كذلك الذي لا يستغل فرص حياته سيبقى كما هو، سيبقى كما هو. فإذا من المهم جدا أن وإحنا ماشيين دائما نتذكر هذه المعاني الأربع.
أنا أتمنى أن الواحد ما يكتب فقط جدول رقم 39 وجدول رقم 40، وإنما يضيف جدول ثالث لعشر سنوات وجدول رابع لعشرين سنة أو 30 سنة، بحيث في النهاية يكون عنده خطة متكاملة وليس فقط لسنة واحدة وإنما لعدة سنوات.
أيضا نتذكر كلمة مهمة في قضية الكتابة، إحنا لما نقول سنة قادمة ما نقصد أن نبدأ من شهر واحد في السنة، الشهر الأول من السنة، لا، وإنما السنة تبدأ اليوم، هذا الشهر تبدأ السنة، وبالتالي أنا أخطط ليس لعام 2001 ولا 2005 ولا لا، وإنما أنا أخطط ل 12 شهر تبدأ من هذا الشهر، فأفكر بطريقة 12 شهر قادم، والخطة التي تناسبك، إذا كنت في بلد يمشي بالسنين الهجرية لا مانع، بالميلادية لا مانع، المهم شيء أنت ترتاح له، وتضع أهداف تتناسب مع ما عندك من قدرات ومن مواهب ومن أولويات. بتجربة أحد الأشخاص لهذه المسألة أنه كتب في مجموع الأدوار انتهى العام القادم إلى 21 مشروع، ودعوني أقف قليلا عند كلمة مشروع، أنا ما قلت هدف هنا وإنما قلت مشروع، يعني أحيانا واحد يقول الهدف أني أزيد إيمانياتي، الهدف كذا، لكن لو حولناها إلى مشاريع تصير أوضح، يعني أقول عندي مشروع حفظ 3 أجزاء من القرآن، وعندي مشروع أني أمتلك 10% من أسهم الشركة الفلانية، وعندي مشروع أن أذهب مع أولادي في رحلة، وعندي، لاحظوا تحولت إلى مشاريع. المشروع طبيعته أن له بداية وله نهاية، أما الأهداف فأحيانا يمتد الزمن ولا تتحقق، فإذا أضع أهداف. طبعا دورات التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي تساعد كثيرا في فهم هذه المسائل، في عندنا دورة قادمة بإذن الله باسم كيف نحول الأفكار إلى مشاريع، هذه كلها تعين، لكن هنا أنا قاعد أتكلم عن المعاني الأساسية، أدوار في كل دور، أهداف في لكل هدف مقياس، وله موعد للبداية وموعد للنهاية، هذه أساسيات المشاريع. فتحاول إذن أن تفرق تفريقا واضحا بين المشروع والهدف، المشروع له خطوات وأحيانا حتى ميزانيات، والهدف لا، الهدف قد يكون في كثير من الأحيان أكثر الناس يصيغونها صياغة عامة. حتى في الإيمانيات نحن ممكن نحول إلى مشروع، أنا عندي مشروع أن الأسبوع القادم ما تفوتني أي صلاة في المسجد، وممكن أقول عندي مشروع أن الشهر القادم أحافظ يوميا على 12 ركعة نافلة، وعندي مشروع أني أحفظ كذا من القرآن خلال الشهر القادم. لاحظوا حولتها إلى مشاريع لها مدة ولها مقياس، طبعا سينبني على هذا أني أخصص لها وقت وإجراءات ويمكن وسائل وخطوات وبرنامج زمني، لكن في النهاية أرجو أن أكون أسست مفهوم أن لا تشتغلوا بطريقة الأهداف وإنما حاولوا أن تعملوا بطريقة المشاريع. أرجو أن كل جانب من الجوانب يكون فيه على الأقل مشروع واحد على الأقل، وبالتالي الإنسان سيخرج بعشر مشاريع للسنة، ونأخذ هذه المشاريع ونضع لها مقاييس. حتى الجانب القرائي، قولوا أنا عندي مشروع إنهاء الكتاب الفلاني أو سماع الدورة الفلانية، وعندي مشروع أني أحضر
دورة في كذا، عندي مشروع صحي أني أنا سألتزم الشهر القادم بمقدار معين من كذا من الطعام، ولا سأتجنب الطعام الفلاني، وعندي مشروع جسماني أني سأتدرب على الرياضة لمدة 3 ساعات في الأسبوع، بعدين ممكن أزيدها أخليها أكثر، لكن دعوني أبدأ بشيء بسيط. دائما أيضا كنصيحة في المشاريع، حاولوا أن المشاريع تبدأ صغيرة، وخاصة اللي ما تعودوا على قضية المشاريع والتخطيط وكذا، تبدأ صغيرة حققتها كبرها. قد تكون بعض المشاريع لطيفة جدا، يعني يحدثني واحد من الأخوة الأفاضل عنده مشروع أن كل سنة يسافر مع واحد من أولاده، واحد فقط، سفرة قصيرة يومين 3 أيام، يأخذ العمرة ولا يأخذ أي مكان. طبعا هو عنده هدف بناء علاقة، لكن لاحظوا بدل ما يقول أنا أريد أن أبني وأزيد علاقتي مع ولدي، قال أنا عندي مشروع أني أسافر معه، أو أن كل أسبوع أطلع واحد من أولادي أتعشى وياه لوحدي. هنا ستبني العلاقات. أنا من الأشياء الجميلة اللي جربتها، عندي ولد صغير عمره 8 سنوات الله يحفظه، فعملت مشروع أني سأدرسه قصص الأنبياء. طبعا قصص الأنبياء للأشرطة كده لأنه صغير ما يفهمها، فقمت أسرد له قصص الأنبياء بأسلوب يفهمه هذا الطفل. فممكن الأخت تقول والله أنا من مشاريعي أني أو أدرس ابني قصص الأنبياء، تسمع الأشرطة ولا تقرأ الكتاب ثم تذهب وتجلس مع الولد وتحاول أن أو البنت تعلمهم هذه القصص بأسلوب يفهمونه. لاحظوا كيف تحولت مشاريع. ليش؟ لأنه ممكن هذا الصغير مع الجو الجماعي يضيع، ما يكون له بين اهتمام، وكلهم يفهمون السيرة مثلا ويفهم قصص الأنبياء لأنهم يسمعونها ويفهمونها، لكن هذا اللي صغير ما هو قادر يفهمها وقد يضيع. وذلك أذكر يعني لما كنت، الحمد لله الآن خلصنا هذا المشروع أنا وياه ودرست كل قصص الأنبياء، أذكر لما كنت أجلس وياه على قصص الأنبياء كان يجري لي جري، أول يلا يبا يلا يقول لي القصة. إذن مشروع، والآن عندي مشروع إن شاء الله سنبدأ به أني أدرس بعض الدورات الأخرى التي ألقيتها. لاحظوا حولتها إلى مشاريع. لاحظوا أنا هنا قاعد أتكلم عن الناحية الفكرية، طبعا سيأتي معها حنان وعاطفة وبناء علاقة، وأيضا ممكن نحولها إلى مشاريع. يعني ممكن واحد يقول والله علاقتي مع والدتي أنا يوميا أتصل فيها مرة، ويمكن بالأسبوع أزورها 3 مرات. المشروع أن خلال العام القادم سأتصل بها 2 مرات في اليوم وسأزورها 5 مرات في الأسبوع مثلا، وهكذا. طبعا لا تبالغوا مبالغات كثيرة، فكل واحد وصل إلى مستوى معين يحاول أن يزيده ولو قليلا. فطبعا أنا ما أريدكم تكونوا مثلي، يعني ليس هذا الهدف، ولا أريد أن أكون مثلكم، كل واحد فينا له ظروفه ولا خلفياته ولا وضعه، لكن كل واحد فينا لابد أن يكون واضح ماذا يريد أن يعمل. فإذا كنت موظف هل ستبقى موظفا طول عمرك؟ طيب متى تنوي، متى تخطط أنك تكون رئيس قسم ولا مدير، ولا راح طول عمرك تظل موظفا؟ ما هي طموحاتك؟ متى تريد أن تحققها؟ فقول عندي مشروع. فأذكر كان عندي واحد زميل يدرس دكتوراه، فقلت له شنو خطتك؟ قال والله إن شاء الله أول ما تخرج خلال 3 سنوات سأكون وكيل وزارة. قلت له إيه نعم؟ قال والله هذه خطتي، وعندي علاقات وأستطيع أن أنميها وعندي كذا. وفعلا يا أخواني أخواتي خلال 3 سنوات فعلا صار وكيل وزارة. إذن وضع له هدف، وهدف محدد، وحدد لمدة، ومشى بإجراءات واضحة للوصول إليه. إذن تذكروا ما قلنا سابقا، قرر وحاول، قرر وحاول. فما هي قراراتك؟ هذه هي مشاريعك، والمحاولة أن تجعل لها إجراءات عملية. الآن بعد كل هذا